اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. سهل لنا أمورنا وافتح علينا فتوح العارفين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وفرقنا من بعده فرقا معصوما، ولا تدع فينا شقيا ولا مطرودا ولا محروما. ما نزال يا إخوتي في حضرة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، والكلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هو الكلام على النبي الإنسان، لأنه صلى الله عليه وسلم مثال الكمال في الروحانية ومثال الكمال في البشرية. وإذا اجتمعت البشرية في كمالها مع الروحانية في كمالها كان الإنسان. كنت أستغرب كيف لا يفهم الذين يقرؤون نسخ الإنجيل التي عندهم على ما فيها بقطع النظر عن مناقشة ما فيها من الاضطراب في الرواية، لأنها كتبت بعد المسيح بزمن وكانت كالروايات والحكايات التي تحكي قصصا يندرج فيها شيء من كلام السيد المسيح أو ما أنزل عليه. تتكرر حتى في هذه النسخ التي عندهم عبارة أنا ابن الإنسان. المسيح يقول في هذه النسخ الموجودة عندهم الآن أنا ابن الإنسان، أنا ابن الإنسان، إذا جاءكم ابن الإنسان. الآن ربما يفسرها بعض من يمر بالعبارة تفسيرا ظاهرا على أنه بفلسفة متناقضة، جزء منه بشري وجزء منه لا ينتمي إلى البشرية إنما ينتمي والعياذ بالله إلى الألوهية إلى آخر ما هنالك. لكن تعال حتى تقرأ هذه العبارة أنا ابن الإنسان، يأتيكم ابن الإنسان، جاء ابن الإنسان، إنه ينتمي إلى هذه القيمة، يبين لهم أنه ينتمي إلى هذا الجنس السامي الذي اجتمعت فيه البشرية كاملة مع الروحانية. قال الله سبحانه وهو يشير إلى بشرية المسيح: كان يأكلان الطعام ويمشيان في الأسواق، مريم والمسيح عليهما السلام. عندما أشار القرآن إليهما فكما تحدث عن القنوت وتحدث عن الركوع وتحدث عن العبادة وتحدث عن المحراب، تحدث عن الجانب البشري. كانا يأكلان الطعام، يمشيان في الأسواق. إذن هذا الجانب الذي أشرنا إليه في الأسبوع الماضي عندما قلنا حين نريد أن نفهم، أو الأسابيع التي مضت عندما نريد أن نفهم النبي الإنسان سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، فينبغي لنا أن نفهم روحانيته صلى الله عليه وسلم ومحبته وشوقه وركوعه وسجوده وذكره وقرآنه ومحبته وعاطفته، في نفس الوقت نفهم في الجانب الآخر الجوانب الواقعية، الجوانب البشرية، كيف كان يدخل إلى السوق، كيف كان يعامل الناس، كيف كان في أسرته، كيف كان مع أصدقائه، كيف كان مع أولاده، وهكذا تكتمل الصورة لنرى أمامنا الإنسان الكامل. حتى الحديث الأخير الذي قرأناه في الأسبوع الماضي، والذي هو حديث الحجرة، حجرة النوم. حديث حجرة النوم عندما كان سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يتبادل الحديث مع عائشة الصديقة بنت الصديق رضي الله تعالى عنها وعن أبيها، عندما وجدنا قصة متشعبة يحكي فيها رسول الله في روايات، وفي روايات عائشة تحكي، ويتبادلان الحديث في أنواع ونماذج من الحياة الزوجية المتنوعة الأصناف والألوان، وكيف كان كل نموذج داخل غرفة النوم يحصل عرض لهذه القصص ببيان بديع بليغ فصيح. إنه أدب غرفة النوم في الحجرة النبوية، حيث نلاحظ حديثا في دقائق، حديثا في قضايا غير قضايا الصلاة والصيام والزكاة، غير قضايا يحبهم ويحبون، غير قضايا واسجد واقترب. وعندما تلونا الحديث أو قرأناه كان الوقت يلاحقنا، وما كنا نستطيع أن نقرأ بقية من الحديث عبارات فقط حتى نتمم، لأن هذا الحديث كما قلت مروي بروايات كثيرة في السنن. لذلك أعيد، لن أشرح ما شرحته، إنما سأشرح فقط ما بقي من الحديث. إذن الحديث قلت هناك روايات أن الذي حكاه هو رسول الله، ثم روته عائشة رضي الله عنها عن رسول الله، وهناك روايات أن عائشة هي التي تحكي لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن رواية الطبراني عن عائشة يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لها: كنت لك كأبي زرع لأم زرع. تقول عائشة: يا رسول الله، وما أبو زرع؟ هي لا تعرف، لا تدرك ما قصة أبو زرع، وما أبو زرع؟ قال. وفي رواية البخاري تقول عائشة: فهل الذي قالته عائشة مما سمعته من غير رسول الله صلى الله عليه وسلم أو مما سمعته؟ لا يهم هذا، وليس مجال حديثنا، إنما الحديث أننا نأخذ نموذجا من أدب غرفة النوم بين زوجين كاملين، بين أشرف خلق الله وزوجته الصديقة بنت الصديق. فلا نلاحظ أن الحديث، يعني ربما معيار الصلاح يقول له، يعني أنا بدي أحكي لكم معلش من باب الطرفة حكاية جدتي وجدي، وأنا هذا أعرفه وأعرف الحكاية، أنا سمعتها من جدتي، جدي الشيخ بدر الدين الحسيني، وجدتي عائشة أبو زلام للتوثيق، وأنا سمعتها هذه القصة من جدتي رحمها الله. قالت: أنا في ليلة العرس، في يوم العرس من العصر عندي الماشطة، الماشطة يعني اللي هلأ الكوافيرة، الماشطة أيام زمان، وكانوا البدل المكياج يكبسوا الزينة على الوجه، كبس يكبسوا الألوان والأشكال إلى آخره من العصر إلى العشاء، وهي عم تشتغل الماجطة فيها، وقبل بأسبوع كانت منشغلة في الخياطة وتجهيز ثياب العرس إلى آخره. هكذا تحكي لي الجدة. جدي رحمه الله عندما جاء بعد العشاء وقال لها: ما رأيك أن نبدأ حياتنا على التقوى؟ لمسجد أسس على التقوى من أول يوم، وهذا بيت بنيان نريد أن يؤسس على التقوى. صليت العشاء؟ لما صليت العشاء؟ قال: أنا نظرت أين صليتك، أنا من أسبوع مشغولة بالخياطة، ومن العصر عم يشتغلوا فيني، ما عم بتحرك مثل الصنم أمام الماشطة وعم تكبس فيني. قال: لا والله، قبل أن نبدأ حياتنا لا مانع أنه نصلي العشاء حتى ما تروح صلاة العشاء. فالحق سبحانه وتعالى ألهمها أنه تقلب الليلة ليلة روحانية. طبعا ليس المقصود ذلك، القضاء ممكن أن يؤجل. قال أنا انقهرت كثير لأنه قمت توضيت انغسل كل شيء غوا، ما بقي من الغوا شيء، انغسل فانقهرت جكارة في اشفي علي قضى طول حياتي. قعدت أشتغل، قعدت أقضي في هذه الليلة. قال وهو مضطجع وينظر إلي، ما خلصت صلاة العشاء؟ لاحظوا هذه الصورة. ثم إذا انتقلنا إلى حجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، رأينا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يلزم عائشة في الفراش، فإذا أراد أن يقوم الليل استأذنها فقال أتأذنين لي؟ وهذا الحديث الذي هو مسامرة غرفة النوم في البيوت المؤمنة السعيدة المنضبطة بأدب هذا النبي الإنسان صلى الله عليه وسلم. جلس 11 امرأة فتعاهدنا وتعاقدنا ألا يكتمن من أخبار أزواجهن شيئا. هذا حديث أدب حجرة النوم في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت الأولى زوجي لحم جمل غث على رأس جبل، لا سهل فيرتقى ولا سمين فينتقل. قالت الثانية زوجي لا أبث خبره، إني أخاف ألا أذره، إن أذكره أذكر عجره وبجره. قالت الثالثة زوجي العشنق، إن أنطق أطلق وإن أسكت أعلق. قالت الرابعة زوجي كليل تهامة، لا حر ولا قر ولا مخافة ولا سآمة. قالت الخامسة زوجي إن دخل فهد وإن خرج أسد، ولا يسأل عما عهد. قالت السادسة زوجي إن أكل لف، وإن شرب استف، وإن اضطجع التف، ولا يولج الكف ليعلم البث. وكل هذا شرحناه في الأسبوع الماضي. قالت السابعة زوجي غياياء وعياياء طبقاء، كل داء له داء، شجك أو فلك أو جمع كل لك. قالت الثامنة زوجي المس مس أرنب، والريح ريح زرنب. قالت التاسعة زوجي رفيع العماد، طويل النجاد، عظيم الرماد، قريب البيت من الناد. قالت العاشرة زوجي مالك، وما مالك، مالك خير من ذلك، له إبل كثيرات المبارك قليلات المسارح، وإذا سمعنا صوت المزهر أيقن أنهن هوالك. قالت الحادية عشرة زوجي أبو زرع، فما أبو زرع؟ أناس من حلي أذني، وملأ من شحم عضدي، وبجحني فبجحت إلي نفسي، وجدني في أهل غنيمة بشق، فجعلني في أهل صهيل وأطيط ودائس ومنق. فعنده أقول فلا أقبح، وأرقد فأتصبح، وأشرب فأتقنح أو فأتقمح، على روايتين. أم أبي زرع، فما أم أبي زرع؟ عكومها رداح وبيتها فساح. ابن أبي زرع، فما ابن أبي زرع؟ مضجعه كمسل شطبة، ويشبعه ذراع الجفرة. بنت أبي زرع، فما بنت أبي زرع؟ طوع أبيها وطوع أمها وملء كسائها وغيظ جارتها. جارية أبي زرع، فما جارية أبي زرع؟ لا تبث حديثها تبسيسا، ولا تنقث ميرتنا تنقيثا، ولا تملأ بيتنا تغشيشا. قالت خرج أبو زرع والأوطاب تمخض، فلقي امرأة معها ولدان لها كالفهدين يلعبان من تحت خصرها برمانتين، فطلقني ونكحها، فنكحت بعده رجلا سريا. تقول أم زرع هذه البقية من الحديث التي أحببنا ألا يفوت سماع الإخوة في المجلس المبارك بقية الحديث. تقول فنكحت بعده رجلا سريا، يعني سيدا شريفا سخيا، ركب شريا يعني فرسا يمضي بنشاط يستشري في سيره، يلح ويمضي في سيره بدون كسل، وأخذ خطي رمحا يعني، وأراح علي يعني أتى بها إلى مراحها وأراح علي نعما، يعني أتى بالنعم الإبل والبقر والأغنام إلى مبيتها، وأراح علي، جعل عند بيتها هذه النعم حتى إذا احتاجت في الليل تحلب تشرب إلى آخر ما هنالك. أي هي لها كل ما تحتاج إليه بعد أبي زرع. تقول أم زرع هذه قصة الرجل الذي تزوجته بعد أبي زرع. وأراح علي نعما، نعما ثريا، وأعطاني من كل رائحة زوجة، يعني من كل ما يروح ويغدو من الإبل والبقر والغنم والعبيد، أعطاها سنين سنين. وقال هذا الزوج الذي بعد أبي زرع، وقال كلي أم زرع وميري أهلك، خذي طعم أهلك، مو بس أنت تزودي وعطي أهلك. ثم قالت أم زرع، قالت لو جمعت كل شيء أعطاني، لو جمعت كل شيء أعطاني، كل هذه النعمة التي أعطانيها ما بلغ أصغر آنية أبي زرع. هذا الزوج الثاني الذي نعمها كثيرا تقول لو جمعت كل شيء أعطاني ما بلغ أصغر آنية أبي زرع. النبي عليه الصلاة والسلام بعد كل هذا يقول لعائشة كنت لك كأبي زرع لأم زرع، كنت لك كأبي زرع لأم زرع. لماذا أردت أن أتمم؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام بعد أن قالت هذا الزوج الثاني أعطاني وأعطاني وأعطاني، وقال أنعمي على أهلك وافعلي وافعلي وافعلي، يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقول أم زرع هذا كله الذي فعله هذا الرجل الثاني لا يمكن بأصغر طاسة من طاسات أبي زرع، ورسول الله يقول أنا أحسن من أبي زرع، لأنني أولا كنت لك كأبي زرع لأم زرع، إلا أن أبا زرع طلق وأنا لا أطلق. إذن نحن ها هنا أمام الإيناس، أمام زرع الطمأنينة، البيت الآمن، البيت الذي تنعم الزوجة فيه. لأن النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح في المتفق عليه يقول كنت لك كأبي زرع لأم زرع، وهذا تواضع من النبي عليه الصلاة والسلام، لأن رسول الله هو خير من أبي زرع، وما أعطاه لأزواجه من الخلق والخلق من الحس والمعنى إنما كان أفضل. إذن نحن أمام نموذج، هذا النموذج، هذه الكلمة تعطينا يا إخواني، تعطينا بعدا ينبغي أن نفهمه. عندما يقول أنا لك كأبي زرع لأم زرع لكن أنا لا أطلق، أبو زرع طلق، إذا نحن أمام نموذج الزوج الوفي، الزوج المطمئن، الزوج المنعم، الزوج المكرم، الزوج المؤنس، الزوج المحاور. يا أخواننا من الرسل من صبر على إيذاء زوجته حتى قضي الأمر، ومنهم سيدنا نوح ومنهم سيدنا لوط، وكانت الزوجة كافرة وصبر حتى قضي الأمر، وآسيا المؤمنة صبرت على طغيان زوجها فرعون، لأن هناك معادلة خاطئة وهي ليش عم تعملي أنت السالكة المؤمنة الصوفية مرباية ليش عم تعملي هيك؟ هو عم يعمل هيك، هذا لا يعبر عن الهوية الإسلامية. ليش انت عم تغلطي؟ لانه هو عم يغلط، هذا لا يعبر عن الهوية الإسلامية. انت تقتدين بالأسوة ولا تقتدين به ان اساء تسيئين. اهل الله قالوا جزاء سيئة سيئة مثلها، قالوا من فهم هذه العبارة؟ الله سبحانه وتعالى يقول هذه سيئة، الله سبحانه وتعالى يصفها يقول سيئة مثلها. وهذا أنا يعني عجبت، أهل كثير من أهل الظاهر ما فهموا هذه اللمحة الخفية، جزاء سيئة سيئة. إذن الله سبحانه وتعالى يدعوك ببيان صريح عندما يقول فاعفوا واصفحوا، ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ فاعفوا واصفحوا، هذا خلق الله، هذا خلق الأنبياء، هذا خلق الأولياء. إذن لا يمكن أن يتعلل زوج أو زوجة فيقول سبب بشاعة معاملتي وقبحها هو سلوك زوجي أو زوجتي. لا، أنت تعامل الله، هذا نموذج النبي الإنسان الذي أساءت في مرة من المرات زوجاته رضوان الله عليهن، ما هن معصومات أمهات المؤمنين، لكن ما هن معصومات، ما هن في مقام الرسالة، فاعتزلهن شهرا وحلف على ذلك. نعم، لكنه صلى الله عليه وسلم عندما كان أبو بكر يريد أن يؤدب بنته عائشة في مرة من المرات، كانت عائشة تحتمي برسول الله صلى الله عليه وسلم. عجيب، عائشة رضي الله تعالى عنها تخطئ مع النبي صلى الله عليه وسلم، فيريد الصديق أن يعاقبها فتحتمي برسول الله. عمر يريد أن يعاقب حفصة فتحتمي برسول الله. إذا لم نفهم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة في روحانيتها وبشريتها، في ذكرها وقرآنها وتلاوتها وسجودها من جهة، وفي بيعها وشرائها ومعاملتها وواقعيتها واستقامتها من جهة أخرى، عندها يا أخوانا يتغير مجتمعنا ونطير بجناح كمال الروحانية وكمال البشرية المقتدية برسول الله الذي عنوانها فاستقم كما أمرت، كما قلنا أيام الصيف لا نحب أن نطيل فيها، لعلنا إن شاء الله نكمل الحديث مع النبي الإنسان صلى الله عليه وسلم في أسرته، مع أولاده، مع أصدقائه، في اقتصادياته، في سياسياته، إلى آخر ما هنالك. نسأل الله القبول. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا ضرا إلا كشفته، ولا حاجة لك فيها رضا إلا قضيتها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة وحسن الختام. اغفر اللهم لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولأرباب الحقوق علينا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك يا مولانا سميع قريب مجيب للدعوات. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. ربنا تقبل منا واقبلنا بسر الفاتحة.